موقع ذكرى الإسلامي يقدم لكم هذه المادة.
كانت بداية قصتي وبداية الخطب الجلل أني جلست بغرفتي حيرة يحاصرني الملل. كفي على خدي وقد شخصت من الهم المقل والشعر بين أصابعي في كفي الأخرى انسدى الكلام.
هي تلك الفتاة التي كانت تدرس في المرحلة الثانوية، وكعادة الفتيات في تلك المرحلة وفي كل مرحلة وكعادة النفس البشرية تحب أن يكون لها صديقة. ذهبت تلك الفتاة، تعرفت في المدرسة بصديقة، أصبحت بينهما علاقة حميمة، الأسرار بينهم، يأكلون سوية، يذاكرن سوية، يتصلن بالهاتف ملية. وفي يوم من الأيام تقدمت تلك الفتاة في المدرسة فرأت زميلتها متغيرة الوجه، قالت: ما لك؟ ففاجأتها تلك الزميلة، قالت: حبيبي هجرني. انتفضت تلك الفتاة التي ربيت في بيت الحكمة والعفاف، قالت: ماذا تقولين؟ حبيبك؟ أنت تعرفين أحد غير والدك، غير أخوك، غير خالك، عمك؟ قالت: نعم، حبيبي هجرني. فغضبت تلك الفتاة العفيفة وخرجت مولية وقاطعت تلك الزميلة، فإذا بتلك الشيطانة الإنسية لم يهدأ لها قرار ولم يهدى لها بال، تريد أن تسقي تلك العفيفة مما استقته. أخذت تبحث عنها، وبعد أيام بدأت تحاورها، عادت العلاقة، وإذا بتلك الخبيثة تقول لتلك المسكينة: تعرفي على الشباب؟ قالت: أعوذ بالله. قالت: يا مسكينة، تريدين أن تصبحي مثل 1.5 مليون عانس في البيوت؟ إذا ما تعرفت على الشباب لن يأتيك أحد يخطبك. من الذي يعرف عنك أو أنك موجودة في البيت؟ هو مجرد اتصال. وأنت ذكية، تستطيعين أن تميزي بين الشاب الذي يريد زواج والذي يريد لعب. وبدأت تلعب بعقلها، ثم دفعت لها بورقة فيها رقم.
عبثت بك كف الغرام وثقتك القمم الزؤام ورمتك في لجج الهوى عمياء في دنيا الظلام.
ثم انصرفت، فإذا بتلك المسكينة، وكان هو الخطأ الأول الجسيم، أن حملت بأناملها تلك الورقة ووضعتها في حقيبتها، وفي الليل أخرجتها، وبدأ الشيطان يراودها. فقط اتصلي واسمعي، ربما هي فتاة، ليست فتاة، اسمعي فقط ماذا سيقول. حملت سماعة الهاتف لأول مرة وهي مترددة، بدأت بأصابعها تضرب أرقام الهاتف، سكتت، وإذا بالصوت صوت رجل، فأغلقت السماعة حالا. جاءها الشيطان للمرة الثانية، حاولت المحاولة الثانية، أطالت الإنصات إلى ذلك الشاب، وضعت السماعة، ثالثة ورابعة، بدأت خطوات الشيطان، والله يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان. عرف ذلك الشاب أنها نعجة غبية بلهاء لا تدري عن الافتراس ولا عالم الافتراس. قال لها متحدثا معها: اسمعي، إن كنت ممن يعاكس فأنا لا أحب المعاكسة، أنا صحيح شاب أبحث عن فتاة أريد أن أتزوجها، أما قلة الأدب وقلة الحياة والمعاكسات أنا ما أعرفها. ثم أغلق الهاتف، اتصلت به وقالت: هو، وصدقت صاحبتي. كلمته، حدثته، كان يتكلم معها الخبيث بأدب، ما دخل في حب ولا غرام، سألها عن صفاتها وسألها عن حالها، ثم قال لها: اسمعي، هذا فعلا حرام، لا نريد أن نقيم عليه، لكن أنا أريدك بالحلال، وأنت التي أطمح أن تكون زوجتي في يوم من الأيام، والليلة إلى بيتكم لأخطبك من والدك.
يا أدعي يا الحب يا سر البلاء، يا أدعي يا الحب يا سر البلاء.
أوقفوا هذا الغثاء،
أوقفوا هذا النشاد، أوقفوا هذا الغثاء.
ففرحت وكادت أن تطير من الفرح، فقاطعها قائلا لكن، قالت لكن ماذا؟ قال لكن كيف تزوج فتاة ما أعرف شكلها ما رأيتها؟ أريد أن أراك. قالت كيف تراني؟ ما يجوز. قال لها أراك بالسوق فقط، أريد أن أراك، فإذا كنت أنت المناسبة أقدمت الليلة فخطبتك من والدك بالحلال. وإذا بتلك الفتاة تخرج له في السوق، خرجت كحال بعض الفتيات في تبرج وصفور. واسألوا كثيرا من السافرات كيف تعرضت للمعاكسات، واسألوا العفيفات المحجبات كيف أصبحت ملكة تسير في السوق لا يستطيع أحد أن ينظر إليها، لأنها جوهرة استعلت فخاف الناس منها، وتلك عرضت نفسها فأصبح الجميع يركلها ككرة القدم ويلعب بها. خرجت للسوق رآها فقال أنت 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 أنت، وبدأ ينثر تلك العبارات، إنها العبارات التي تلعب بها الثياب البشرية عليك أيتها الأخت، وأربأ بك أن تكوني أنت يا من صليت اليوم معنا منهم، لكنها العبارات التي يلعبون بها على الفتيات. والله الذي لا إله إلا هو، لو شئنا أن نتحدث نحن بتلك العبارات لتحدثنا بأجمل مما تحدثوا، لكن كل شاب ملتزم خبأ تلك العبارة ليعطيها لزوجته بالحلال، فهم يعرفون أضعاف أضعاف ما يعرف أولئك الفساق. رآها قال أنت أنت، وأنا جاهز، وهذه سيارتي، وأنا الليلة سأتقدم لوالدك، وأنا عندي شقة جاهزة، وإن شئت تعالي أريك تلك الشقة. فتأثرت المسكينة، تأثرت بتلك الأفلام التي رأتها بالحب والغرام، بالكذب والدجل، بالأفلام التي أفسدت علينا مجتمعاتنا، وخرجت معه كأنها في فيلم رومانسي، وأراها تلك الشقة وفتح الباب لتبصر عينيها شقتها وعشها الذي ستعيش فيه بأحلامها. ولما فتح الباب إذ بستة من الشباب في الشقة يهجمون عليها فيفترسوها.
يا أدعي يا الحب يا سر البلاء، يا أدعي يا الحب يا سر البلاء،
أوقفوا هذا الغثاء،
أوقفوا هذا النشاد، أوقفوا هذا الغثاء.
حسبنا الله ونعم الوكيل. وفقدت تلك الفتاة المسكينة أغلى ما تملكه فتاة في هذه الدنيا بعد الإيمان، وقامت من بين أيديهم فزعة، ما صدقت أن يفتح الباب وأن تقذف خارج الشقة. خرجت وهي تبكي خائفة وجلة، عادت إلى بيتها لا تدري ماذا تصنع، أتحدث أمها أم تحدث والدها؟ ويا ليت أنها حدثت والديها. لكن المشكلة من البيوت، يوم أن عاش الآباء والأمهات على النهر والسب والشتم، ما فتحوا قلوبهم للفتيات. ربما أن الفتاة في البيت عمرها ما سمعت كلمة يا حبيبتي، يا ابنتي، يا عاليتي، أيتها المدللة، ما تسمع إلا السب والشتم. ثم يأتي من يدغدغ مشاعرها، عادت منكسرة، دخلت حجرتها تفكر في المصيبة التي حلت بها. أيام، ليالي، تغيرت حالتها، لا تأكل طعام، لا تجلس مع أخواتها، أمها تقول ما لك يا ابنتي، أبوها يسألها ولا جواب. وبعد أسبوعين مع الهم والمرض اشتدت بها آلامها، وأصبح جسمها ذابل وبدأت تشعر بآلام في الجسد. ذهبت للطبيبة في المستشفى، طلبت الطبيبة تحليلا للدم، وإذا بالفاجعة، يا ابنتي أنت حبلى.
بداية قصتي وبداية الخطب الجلل، أني جلست بغرفتي حيرة يحاصرني الملل، كفي على خدي وقد شخصت من الهم المقل، والشعر بين أصابعي في كفي الأخرى.
أنت حبلى، كلمة نزلت عليها كالصاعقة خاطت بها الدنيا ثم خرجت كالمجنونة لا تدري أين تذهب، ذهبت لتلك الشقة التي افترست فيها، طرقت الباب ففتح ذلك المجرم بنفسه، فلما رأتهم فجرت تبكي: يا مجرم ماذا فعلت؟ تعال صحح غلطتك فإني حبلى، اتق الله بي. فما كان من ذلك المجرم إلا أن قال لها: اسمعي اسمعي، إن لم تخرج الآن اتصلت بالشرطة أو بالهيئة، فأنا لا أتكلم مع واحدة جرارة بغية مثلك تطرق أبواب الناس. ثم طردها، خرجت لا تدري تنتحر أم تقتل نفسها أم ماذا تفعل. أصبحت في بكاء مرير وآلام، ذهبت إلى مدرستها في اليوم التالي، ومن بعيد نظرت فإذا بدرة تسير في المدرسة، درة جوهرة، جوهرة تسير بين الطالبات والمعلمات. إنها تلك المعلمة الملتزمة، إنها تلك الأبلة التي طالما نصحتهم وذكرتهم بالله ذهبت إليها، صارحتها بمصيبتها وانفجرت تبكي بين يديها. أخذتها تلك الداعية هيتها الأخوات، أخذتها بيدها الحنون، أجلستها ثم ذكرتها بالله وصبرتها في مصيبتها وذكرتها برحمة رب العالمين وأن الله يغفر الذنوب ويمحو العيوب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يحب التوابين ويحب المتطهرين، يفرح بتوبة التائبين، غفور رحيم غافر الذنب قابل التوب. رتلت عليها آيات القرآن، انفجرت تبكي بين يديها، قالت لها: اسمعي، أنت أخطأت في الدنيا، إن كنت خسرت الدنيا فإن الدنيا تنتهي بعد سنوات، لكن أهم شيء ألا تخسر الجنة عرضها الأرض والسماوات. انفجرت المسكينة تبكي، ثم قالت: يا أبلتي، لماذا لم يكن هذا الكلام قبل أن يفعل الخبيث فعلته أيتها المعلمة؟ هدأت المعلمة من ربعها، ثم قالت المعلمة: ما أفعل؟ فأشارت إليها المعلمة بما عندها، وليت أن تلك المعلمة اتصلت ببعض العلماء فأخذت على الاستشارة استشارة. قالت لها: يا ابنتي، اليوم أو غدا سيبدو حملك، لكني أنصحك أن تخبري أهلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تبدل حال تلك الفتاة، أصبحت من العابدات، تقوم الليل تصوم النهار، تابت إلى الله، حفظت 3 أجزاء من القرآن، أصبحت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أخبرت والديها بالصاعقة التي وضعت على رؤوسهم وكادت أن تهدهم في الأرض. وفي يوم من الأيام تتصل المعلمة بتلك الفتاة على منزلهم: أين فلانة؟ فإذا بالجواب: أن فلانة قد ماتت. كانت جالسة في مجلس مع أمها وأبيها المفجوعين بها، وفجأة وإذ بوالدها يقول لها وهو يبكي: يا ابنتي، أعلم أنك عفيفة، أعلم أنك أصبحت عفيفة، أعلم أنك مظلومة، أعلم أنك تبت إلى الله وأصبحت من العابدات، لكن من سيمحو العار الذي جئت به علينا؟ ثم أخرج من جيبه مسدس وأطلق عليها 2 طلقة سقطت على إثرها مضجرجة بالدماء ميتة. أما الأم فصاحت صيحة ثم صرعت وهي الآن في مستشفى الأمراض النفسية، وأما الأب فقد أغشي عليه وأفاق بجلطة وهو مصاب بشلل نصفي، لكن حسبها أنها تابت إلى الله. وليت أن الأب اتصل بالجهات المعنية وذهب لذلك المجرم الذي أفسد البيوت على أهليها وتحمل الآثام. حسبها أنها تابت إلى الله، ونسأل الله أن يغفر لها ولوالديها ولجميع المسلمين. إنها تذكرنا بجوهرة أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، علكم قد عرفتم تلك الجوهرة: إنها تلك الصحابية، إنها الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استحوذ عليها الشيطان فأغواها ففعلت الفاحشة ووقعت في الرذيلة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم على استحياء وخوف ووجل، تتقدم تتأخر، وصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حوله، فقالت بصوت حزين: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما سمع الخبر: أي مصيبة هذه؟ وأراد أن تستر على نفسها فتذهب، فجاءته من الجهة الأخرى وقالت الصاعقة: يا رسول الله، علك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني حبلى. فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم علها أن تستتر، لكن نيران المعصية تشتعل في جوفها. قالت: يا رسول الله، إني حبلى فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم: اذهبي حتى تضعيه. لم يسأل عن دارها، لم يأخذ عليها كفيل، لم يطلب أحدا أن يحضرها، اذهبي حتى تضعيه. فذهبت كثيرة، وتسعة أشهر ونيران المعصية تشتعل في جوفها، تسعة أشهر وهي تبكي بالليل والنهار، وبعد تسعة أشهر جاء الوضع وجاء المخاض وجاءت الآلام وخرجت الدماء وصاحت. وفجأة بعد آلام المخاض إذ بالطفل يخرج منها ويصيح بين أرجلها. فقامت وحملت بعد ساعات من ولادته، حملته في لفافته، وجاءت بآلام المخاض وآلام النفاس تسيل على ثقل من بتسير بثقل، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هو ذا هو ذا، فطهرني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم للغلام وهو الرحمة المهداة: ما ذنب الغلام؟ ما ذنب الغلام؟ هل فكر الشاب وفكرت الشابة في هؤلاء الأطفال الذين يلدون لا يعرفون آباءهم وأمهاتهم؟ التقيت ببعضهم، والله إن بعضهم يقول: لو جاء أبي وأمي الآن وقالوا أنا أبوك وأمك، والله لا أقتله، والله لا أقتله، لأنه تركني في هذا المجتمع. إن اليتيم له خال وعم، أما أنا لا خال ولا عم ولا أب. يقول لي أحدهم: والله إنه يأتي العيد وكل واحد يزور أبوه وأمه حتى اليتيم، أما أنا فأقعد أبكي إلى الليل، أبكي لأني لا أهل لي في هذا المجتمع. أتمنى أن الأرض تبتدعني. قالت: هو ذا يا رسول الله، فطهرني. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطميه. وذهبت وأشهر ترضعه وتنظر إليه وتتذكر المعصية، فيحرقها نيران المعصية تحرقها. ثم جاءت بعد أشهر به ومعه الخبز، كسرة خبز، دليلا أنه أصبح مستغني عن الحليب. جاءت وقد مرت سنوات، جاءت إليه تسعة أشهر وأشهر ما يزيد على السنتين، قالت: يا رسول الله، وذا فطهرني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الغلام يلعب بين يدي أمه، تخيلوا يلعب بين يدي أمه. قال صلى الله عليه وسلم وقد نظر للغلام: من يكفله؟ وهو رفيقي في الجنة. فقام أحد الأنصار وقال: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فقال: خذه. فجاء الأنصار، وتخيل الموقف يوم أن جاء لينتزع ابنها من بين يديها، سحب ذلك الابن وودعته بآخر النظرات، ونظر الطفل إلى أمه وهي تغيب عن ناظريه، ما يدري أنها بعد لحظات ستموت. وولى الأنصاري بعيدا والغلام معه لأن لا يرى مصرع أمه. ثم حفروا لها حفرة، ثم شدوا عليها ثيابها، ثم قام الصحابة أصحاب الأجسام وأصحاب القوى، قام الصحابة فحملوا الحصى والحجارة وبدأوا يرجمونها، فتلك الحجارة تنهال عليها هذه في وجهها وتلك في جنبها وثالثة في بطنها، ومن هنا يسيل دم، ومن هنا يصابها رضب وكدمة، وبدأت تصيح والحجارة تنهال عليها والآلام تأتيها من كل مكان. فلما اشتد بها الألم قامت وولت هاربة، فأتبعها خالد بن الوليد بحجر فضربها فقتلها، وسال الدم على ثيابه فكأنه سبها. فقال صلى الله عليه وسلم له: مه يا ابن الوليد، مه يا خالد، والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو وجعت على أهل المدينة لاتعتهم، لقد تابت توبة وإناه، إنه القلب الذي تفطر بالمعصية. وزيات على أهل المدينة من صحابة وصالحين ومستهل وسات. أيتها الأخوات المباركات، إننا في شهر التوبة والرحمات، فتوبوا إلى الله يا عباد الله. إن لله في كل ليلة من ليالي هذا الشهر عتقاء كثر من النار، فتوبوا إلى الله، أنيبوا إلى الله، استغفر الله، إنها درة التائبة إلى الله رب العالمين.
يا أدعي الحب يا سر البلاء، يا أدعي الحب يا سر البلاء،
أوقفوا هذا النشاط،
أوقفوا هذا الغثاء،
من
يكتم الحب الطهور،
من يكتم
ودعوتموها للسفور،
مزقتم
الثوب الجميل، وما تبقى من حياة، مزقتم الثوب الجميل، وما تبقى من حياة، فإلى متى هذا النعيق بكل واد، فإلى متى هذا النعيق بكل واد.
يا هؤلاء جن الندى يا هؤلاء جن الندى
يا أدعي الحب يا سر البلاء، يا أدعي الحب يا سر البلاء،
أوقفوا هذا النشاط
أوقفوا هذا الغثاء،
بيت الحياة بأن تغرر بالفتاة بيت الحياة
أثر وكأس ومدى،
بيت الحياة
وله وعشق وورى،
بيت الحياة
أثر وكأس ومدى،
ألم
وعشق وغرام،
لا عشق إلا في الخضوع لخالق الكون الجليل، لا عشق إلا في الرجوع لذلك النبي الأصيل، لا عشق إلا في الخضوع لخالق الكون الجليل،
فيه السعادة والهناء
يا هؤلاء
توبوا إلى الملك الرحيم،
توبوا إلى الملك الرحيم،
توبوا إليه ما خاب عبد قد رجا،
ما خاب عبد قد رجا، ما خاب عبد قد رجا، ما خاب عبد قد رجا.